بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونزيدنا علما. قال: الأفعال. يتكلم هنا عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضوع مهم جدا في أصول الفقه، لأن السنة النبوية التي هي من مصادر الشريعة قسم كبير منها عبارة عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن المسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، ولكن متى يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الأفعال التي يقتدي بها، وما هي الأفعال التي لا يقتدى بها، فلا بد من فهم هذا الباب فهما جيدا. قال: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، أن يفعله على وجه التعبد والطاعة أو غير ذلك كما سيذكر. فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأصل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، لكن إن دل الدليل على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كزيادته صلى الله عليه وسلم في النكاح على 4 نسوة، وكالوصال في الصوم أنه مستحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النكاح بلفظ الهبة كما ذكر هنا في الشرح: امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فهذه أفعال دل الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بها، فلا تدخل في الاتباع. أما باقي الأفعال فالأصل فيها الاتباع. ثم قال: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. فإن كان على غير، طيب، هذه مسألة ذكرها هنا، الفعل يدل على ماذا الإخوة؟ إذا لم يرد أمر بالفعل، وإنما ما جاء في هذا الموضوع إلا فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندك في المسألة إلا فعل مجرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الفعل يدل على الوجوب؟ هذا قول قال عند بعض أصحابنا عن الشافعية، ورواية عند أحمد هو قول إمام مالك رحمه الله أن الفعل يدل على الوجوب. الفعل يدل على الوجوب. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه. واستبعد هذا القول، يعني الجويني رحمه الله تعالى، لأن الآية هنا: وما آتاكم الرسول فخذوه، كما ذكر الشارح هنا قال معناها: ما أمركم به الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوه، بدليل وما نهاكم عنه فانتهوا. وعلى القول بأن الآية ظاهرة في غرض المستدل، فإن تطرق الاحتمال يضعف الاستدلال، حتى لو قلنا الآية قد يستدل بها، لكن فيها هذا الاحتمال، فالآية ما لها علاقة بالأفعال، وإنما تتكلم عن الأقوال. وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني ما أمركم به، بدليل يعني الجملة الأخرى: وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم كذلك الإخوة، هذه الآية يعني فيها إجمال، المقصود اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الحث على اتباعه. وما آتاكم الرسول فخذوه، فما آتاكم على سبيل الوجوب فخذوه على سبيل الوجوب، وما آتاكم على سبيل الاستحباب فخذوه على سبيل الاستحباب، وهكذا. ثم ذكر القول، يعني من قال بأن الفعل يدل على الندب يعني الاستحباب، قالوا هو قول بعض الشافعية وقول الظاهرية وقول أكثر الحنفية ورواية الإمام أحمد، ورجح هذا إمام الحرمين الجويني رحمه الله وتابعه الغزالي والشوكاني. قال لأن أقل ما يتقرب به هو المندوب، ولا دليل يدل على زيادة على الندب، فوجب القول به ما دام أن فعل صعب أن تأخذ منه الوجوب، أن الوجوب له صيغه الأمر يدل على الوجوب، أما مجرد فعل لا نستطيع أن نأخذ منه هذا القدر الزائد، فيبقى ماذا؟ أدنى شيء الاستحباب. ومنهم من قالوا يتوقف فيه، وهذا أضعف الأقوال. والراجح كما ذكر المؤلف أن الأصل في الفعل الندب، الأصل في الفعل الندب الاستحباب، لأن القربة طاعة وهي غير خارجة عن الواجب والمندوب. طيب، ثم قال فإن كان على غير وجه القربة والطاعة، إذا كان الفعل على غير وجه القربة والطاعة، النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا بقرائن أنه ما فعله على سبيل التعبد، فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. هذه الحالة الثانية الأفعال الذي لم يظهر فيها قصد القربة. قال ويدخل تحت هذا نوعان، يقول الشارح يدخل تحت هذا نوعان، ما فعله بمقتضى الجبلة والبشرية كالقيام والقعود والنوم والأكل والشرب، فهذا لا حكم له في ذاته لأنه ليس من باب التكليف، لأن التكليف فيما يمكن فعله وتركه، وهذه الأفعال ليست مشروعة لذاتها، ليست مشروعة لذاتها أو مقصودا بها التأسي، يعني لأن كل يعني إنسان يفعل هذه الأفعال، فهذه الأفعال يعني إذا عرفنا أن فعل فعلا على وجه الجبلة فما يؤخذ منه حكم. ولذلك مثلا، وهذا يعني هناك أمر مهم الإخوة، أحيانا هذه الأفعال الجبلية قد تكون أثناء العبادة، يعني أثناء العبادة يفعل فعلا ما قصد به التعبد، فهل هذا يحمل على العبادة أو يحمل على أنه من أفعال الجبلة؟ فهنا بحسب يعني الترجيح، بحسب النظر في يعني هذا الفعل. مثل يعني لماذا اختلف العلماء في جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن نقول قريب من هذا، من باب الاستراحة فقط، ما قصد بها التعبد، يعني إنما جلس يعني ليستعين بها على القيام فقط، وفعلها في آخر عمره، أو أنه قصد بها التعبد؟ فينظر، وهذا خلاف بين العلماء. يعني كما مر معنا، يعني لما تنظر في آثار الصحابة رضي الله عنهم قد يقرب لك يعني أو يعني يدلك على أحد الاحتمالين، يعني أكثر الصحابة ورد عنهم يعني ترك جلسة الاستراحة، فقد هذا يوحي بأنه فعلها من باب إيش؟ يعني البشرية والجبلة، مقتضى الجبلة والبشرية. لكن مثلا يعني نزوله بالمحصب بعد الانتهاء من أعمال الحج، هل هذا من السنة أو لا؟ نفس الشيء، فينظر هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا أو فعله ليستريح مثلا بعد الحج، نزل بالمحصب. لكن جاءت قرينة تدل على أنه فعله تعبدا، لأنه يعني قال في الحديث إنا نازلون غدا بخيف بني كنانة، حيث يعني تقاسموا على الكفر، فقال علماء هذا المكان اجتمع فيه الكفار عند المقاطعة، لما قاطعوا يعني بني هاشم بني المطلب أو بني هاشم، نعم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يملأ هذا المكان يعني ذكرا وعبادة كما يعني ملئ كفرا، فظهر معنا فيه شيء من التعبد، فلذلك رجح يعني بعض العلماء أنه مستحب مثلا، وهكذا يعني ينظر في هذه الأفعال. ثم قال إلا إذا كان الفعل له هيئة معينة كصفة أكله وشربه ونومه، فهذا له حكم شرعي كما دلت عليه النصوص. نعم، يعني نقول نعم أصل النوم والشرب والأكل هذه أفعال يعني جبلية، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني ينام على صفة معينة على جنبه الأيمن، ويضع مثلا كفه الأيمن تحت خده الأيمن، فهذه الصفة يعني قصدها النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، بل جاء ترتيب الأجر على من نام بهذه الصفة ثم أو توضأ ونام بهذه الصفة مثلا. تكون هذه الصفات في الأفعال الجبلية يعني مستحبة. نعم، كيف كان يجلس عند يعني أكله وهكذا. قال القسم الثاني ما يدخل تحت هذا ما فعله وفق العادات، وذلك لباسه صلى الله عليه وسلم، فهذا النوع مباح لم يقصد به التشريع، فلا استحباب للمتابعة، لأن اللباس منظور فيه إلى العادة التي اعتادها أهل البلد، ولهذا لم يغير الرسول صلى الله عليه وسلم لباسه الذي كان يلبسه قبل النبوة، وإنما وضع الإسلام شروطا وضوابطا للباس، للباس الرجل والمرأة. إذن يعني ما فعله على وفق العادة أيضا ليس فيه تعبد، لا يتابع عليه. يعني مثل يعني إطالة الشعر، بعض الشباب مثلا يطيل شعره يقول هذا أنا أتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم نقول هذا قد يؤجر على يعني نيته، لكن الأكمل يعني عدم فعل هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أطال شعره؟ هل تعبدا؟ لا، وإنما يعني وفقا للعادة، وفقا لعادة قومه، يعني بخلاف مثلا اللحية أعفوا اللحى وفروا اللحى مثلا، لكن إطالة الشعر ما جاء فيها حث مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون من باب العادات، فينظر هل الفعل يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفقا للعادة أو لا. بقي من الأفعال نوع آخر وما فعله بيانا لمجمل، فهذا حكم حكم المجمل، فإن كان واجبا فالفعل واجب، وإن كان مندوبا فالفعل مندوب. نعم، قال مثال الواجب مسح الرأس كله، بيانا لقوله صلى الله عليه وسلم وامسحوا، بيان قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف مسح رأسه؟ أقبل بهما وأدبر، مسح رأسه كله، وذلك هذا قول عند الفقهاء أنه يجب يعني تعميم الرأس بالمسح مثلا، وإن كان يعني كما عرفنا يعني جاءت آثار عن الصحابة في الاكتفاء بجزء من الرأس، فقول الصحابة الإخوة يعني أمره أيضا عظيم في الفقه، فقد يعني هذا يفسر لنا أيضا هذه الآية بأن هذا هو المستحب، النبي صلى الله عليه وسلم فعل المستحب، وجاء هذا عن الصحابة يعني ما يبين القدر المجزئ، والله أعلم. أيضا مثال على هذا مثلا قطع يد السارق، قطع يد السارق يعني جاء نعم يعني جاء القطع إلى يعني الرسل، فهل هذا على سبيل الوجوب؟ لو قال واحد أنا نقطع يد السارق من إلى المرفق لا يصلح، مع أن قطع يد السارق إلى الرسل هذا فعل، مجرد فعل، لكن أخذ يعني حكم الوجوب لأنه إيش؟ بيان للمجمل الواجب. ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين عند المقام بعد طوافه، بيانا لقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ونقل الحافظ ابن حجر الإجماع على جواز ركعتي الطواف في أي جهة، نعم لأن هذا مستحب. وننتبه هنا الإخوة أحيانا بعض المجملات يعني مثلا نأخذ مثال على هذا، خذوا عني مناسككم في الحج، خذوا عني مناسككم، فيأتي مثلا بعضهم يقول إذن أي فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يكون يعني واجبا، لماذا؟ لأنه بيان لقوله خذوا عني مناسككم وهذا أمر، فكل فعل في الحج الأصل فيه الوجوب، وهذا خطأ في الحقيقة. لماذا؟ لابد أن نفهم يعني انظر المجمل هنا يعني فيه عموم، خذوا عني مناسككم، وأنت تعرف يقينا بالإجماع أن هناك أفعال في الحج مستحبة، وهناك أركان، هناك واجبات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم يعني يأمر بالاتباع عموما، وما كان على سبيل الوجوب خذوه على سبيل الوجوب، وما كان على سبيل الاستحباب خذوه على سبيل الاستحباب، ما كان على سبيل الركنية خذوه على سبيل الركنية. فما يقال أن كل فعل إذن يعني يكون يعني واجبا بدليل خذوا عني مناسككم، فلابد أيضا أن يتأمل في هذا المجمل، قد ما يكون مجمل في شيء خاص، خلاف مثلا وامسحوا برؤوسكم، أمر بمسح الرأس وتتأكد من أن مسح الرأس هنا الأمر هو للوجوب، تأكدنا أنه للوجوب، مسح الرأس ركن، فالآن تأتي الكيفية، إذا جاءت الكيفية بالفعل نعم تأخذ حكمه. أما أن يكون أصلا الأمر يعني فيه يعني عموم في أفعال كثيرة تندرج في أفعال كثيرة، خذوا عني مناسككم، من طواف، من سعي، من وقوف بعرفة، مزدلفة، كل شيء في الحج، فهذا ما يأتي أن كل فعل يكون واجبا بسبب هذا الأمر العام، لا، فيفرق بين يعني الأمر بشيء يعني خاص، ثم تأتي يعني يأتي فعل يبين صفة هذا الخاص، وبين يعني الأمور المجملة العامة في الاتباع، هذه ما تدخل في مثل هذا. ومثل صلوا كما رأيتموني أصلي، ما يمكن أن تجعل كل أفعال الصلاة الأصل فيها الوجوب، هذا غير صحيح. نعم. ثم الإخوة يعني مما يعني يدخل في الفعل، ما أقول يدخل فيه، أو يعني من الأمور المهمة يعني الترك، ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضوع يعني ما تجد التنبيه عليه كثيرا في كتب الأصول خاصة المختصرة، لكنه من أهم المواضيع أيضا في أصول الفقه، ترك النبي صلى الله عليه وسلم وما يسمى بالسنة التركية. ومن أحسن من كتب في هذا شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، ترك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني قد يكون جبليا، ترك أكل الضب مثلا، قد يكون مثلا خصوصية له، ترك الأكل من الصدقة، قد يكون يعني لسبب عارض مثلا خشية أن تفرض التراويح على الأمة فترك صلاة التراويح جماعة، قد يكون لبيان الجواز، ترك مثلا أحيانا الوضوء ثلاثا ليبين إيش جواز الوضوء مرة مثلا. فالمهم لابد أيضا النظر فيه، تدقيق النظر فيه. ثم الترك متى يكون حجة، يعني متى يكون سنة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم يكون سنة متى؟ نقول إخوة الترك إما أن يكون صريحا، يعني ينقل الترك بصراحة، هذا بالنسبة إلى نقل الصحابة رضي الله عنهم للترك، إما أن يكون صريحا مثل يعني مثلا في حديث جابر قال يعني صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة ولا شيء، ها يعني ترك الأذان والإقامة، قال ولا شيء يعني لصلاة العيد، فهذا ما أتينا واحد يقول ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن أو ما أذن، قل لا، هذا منصوص عليه، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان بل قال ولا شيء، فما يقال الصلاة جامعة مثلا في صلاة العيد كما هو مذهب بعض الفقهاء، هذا ترك صريح. أو يكون غير صريح، يكون غير صريح. نعم. فهنا ما ضابط يعني الترك هنا حتى يكون سنة؟ تقول إذا كان الفعل مما تتوفر الهمم والدواعي لنقله، إذا كان الفعل مما تتوفر الهمم والدواعي لنقله ثم لم ينقل يعلم أن تركه سنة، إذا كان الفعل مما تتوفر الهمم والدواعي لنقله، إذا كان الفعل مما تتوفر الهمم والدواعي لنقله ثم لم ينقل يعلم أن تركه سنة، يعني مثلا التلفظ بالنية، الآن تلفظ بالنية، لو كان هذا الفعل يعني سنة لنقل إلينا. هذا الفعل تتوفر الهمم والدواعي لنقله. إيش يعني تتوفر الهمم والدواعي لنقله؟ يعني الصحابة مستحيل أن يتركوا يعني هذا الفعل لو وجد. إذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، أنت لما سكت انتبه لهذه السكتة، تأمل وسأله عنها، ما بالك قول يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم قبل تكبيرة الإحرام؟ فتقول هذا لو كان هذا فعل توفر الهمم والدواعي لنقله، فلما لم ينقل يعلم أن تركه إيش؟ سنة، يعلم أن تركه سنة. وهذا الإخوة يرجع إلى أصل عظيم وهو إكمال الدين وبيان الدين وحفظ الدين. هذه ثلاثة أصول عظيمة في هذه النقطة، لأن الله تعالى أكمل لنا الدين وبين النبي صلى الله عليه وسلم الدين أكمل بيان، والدين كله محفوظ، فالنتيجة ماذا؟ وما كان ربك نسيا. يعني لو كان هذا الفعل سنة لنقل إلينا، فترك النقل هنا يدل على عدم سنيته. مثل الدعاء الجماعي بعد الصلاة مثلا كذلك يدخل في هذا، لو كان هذا شيء توفر الهمم والدواعي لنقله. وهذا الإخوة يعني أمر عظيم، السنة التركية تسد بابا كبيرا من أبواب البدع. البدع الآن تقوم على تقول هذا يعني إيش الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله؟ فلا، هناك أفعال توفر الهمم والدواعي لنقلها، فلما لم تنقل علم أن الترك هنا سنة. وإلا يأتيك مثلا واحد يقول لك إيش الدليل على أنك تمنعني أن أغتسل لكل صلاة؟ بدل الوضوء خلي غسل، هل عندك مانع؟ ها؟ ما في مانع. بهذا سينفتح باب البدع. فإذا ما الضابط في هذا؟ نقول الفعل إذا كان مما تتوفر الهمم والدواعي لنقله ثم لم ينقل فهذا يعني الترك يكون سنة. نعم. وطبعا هذا أي الإخوة أيضا يقيد بشرطين، أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تنتفي الموانع. هذان الشرطان، يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل ثم يعني لا يفعله، وكذلك انتفاء الموانع. مثل إيش؟ طيب لو قال قائل يعني أبو بكر رضي الله عنه الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة، ما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فعلوا هذا والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله؟ لماذا ما يكون الترك سنة؟ نقول أصلا مانع الزكاة ما كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يوجد السبب هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا واضح. يعني كذلك انتفاء الموانع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام في رمضان جماعة، ثم في زمن عمر يعني جمع الناس على التراويح. فهنا تلاحظ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ما قلنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة وقلنا فعل عمر يجوز؟ لماذا؟ لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد مانع من الاجتماع على التراويح، وهو ماذا؟ نعم، خشية أن تفرض عليهم. خاف النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الناس على هذه الصلاة أن تفرض عليهم، فترك لوجود المانع. طب جمع القرآن، لماذا ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في زمنه؟ ها؟ نعم لا، نعم يعني لوجود أيضا مانع، وهو إيش؟ لا يزال القرآن إيش؟ ينزل، لا يزال القرآن ينزل، وكان يكتب يعني في صحف، لكن كون يجمع يعني هذا يوجد هذا المانع لاستمرار نزول القرآن. فترة الوحي، انقطع الوحي، ممكن جمع. فإذا إخوة يعني هذا يعني ينظر فيه. وطبعا هذا باب يعني يعني وطبعا هناك كتاب هذا دوم أتي به اليوم ما جئت به، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، يعني كتاب جيد يعني ذكر مثل هذه المباحث التي يعني يغفلها بعض الأصوليين. معالم أصول أهل السنة والجماعة، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، يعني ألف في أصول الهيرس رسالة دكتوراه مجلد، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للدكتور الجيزاني. فحفظه الله. فرسالة جيدة يعني نافعة جدا يعني في أصول الفقه. طيب، ثم قال: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله. نعم، هذا الإقرار أيضا من السنة، السنة قولية أو فعلية، وعرفنا تركية أيضا أو تقريرية. إقراره صلى الله عليه وسلم الحبشي يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام كما في حديث عائشة، وكذلك الإقرار على القول إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله. نعم. قال: وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، مثل قصة معاذ رضي الله عنه، كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف إلى قومه ويصلي بهم، هو يصلي تطوع ويصلون خلف إيش؟ فريضة. فيعني هنا ممكن يعني تقول هذا ما فعل في مجلسه، لكن في الغالب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يعني ما يفعله الأئمة وما يفعله أصحابه. لذلك شكى أعرابي يعني التطويل، تطويل معاذ مثلا، فالغالب أنه كان يعلم هذا. ثم نقول إخوة: حتى لو لم يعلم به، يعني قال وعلم به، حتى لو لم يعلم به، فالظاهر ما دام فعل في زمن التشريع في يعني في عند يعني لم يكن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقل أن يعني هذا الفعل كان موجود في المدينة مثلا وما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أن الله تعالى أقره فهذا الأصل أنه يكون على الجواز. ويدل عليه قول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، قال الراوي: لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. نعم، والله أعلم. هذا يسمى إقرار من الله جل وعلا. وفي الإقرار الإخوة يعني يتنبه إلى مسألة دقيقة جدا، وهي الإقرار الجزئي. أحيانا يحصل فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يقره بأكمله، وإنما يقر إيش؟ جزء منه. فمثلا الجاريتان اللتان كانتا تضربان الدف وتغنيان، فأبو بكر رضي الله عنه لما دخل قال: أمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بما أجابه قال: يعني لكل أمة عيد، وهذا يعني عيدنا. تأمل هنا الإقرار جزئي، يعني أقرهم على ضرب الدف في وقت العيد يوم العيد، وأقر أبو بكر على أن هذا من مزمور الشيطان، ما أنكر عليه، ما قال يا أبو بكر لا هذا جائز، ضرب الدف جائز مطلقا، لا، وإنما أقر بأن هذا يوم عيد. فهذا نقول لذلك يقال ضرب الدف مثلا في الأعراس في الأعياد جائز، أما أن يقال هذا في كل وقت لا، هذا من الإقرار الجزئي. ثم قال: وأما النسخ، قال فمعناه لغة الإزالة. لا خلاص، أي يكون لا ما أقر يكون محرما. نعم. طبعا، لكن كما عرفنا يعني هذا ينظر فيه هل هذا للنهي للتحريم أو للكراهة، أو يعني الأكل بالشمال، لما أكل يعني أحدهم بشماله قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. قال الراوي: ما منعه إلا الكبر. لذلك إذا كان هذا على سبيل الكبر طبعا محرم، لكن إذا لم يكن على سبيل الكبر يعني طبعا لا شك أن الأكل باليمين مستحب ومن الآداب، لكن ما يصل إلى درجة الوجوب، أنه من باب الآداب كما هو قول يعني عامة العلماء في مثل هذه الأمور، الله أعلم. قالوا: أما النسخ فمعناه لغة الإزالة. نعم، ينسخ الله، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. يقال نسخت الشمس الظل، يعني إذا أزالته. وقيل معناه النقل، من قول نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحده هنا يعرف النسخ، طبعا النسخ الإخوة أشار في الهامش عند المتقدمين أعم من معنى أنه رفع الحكم ويعني مجيء حكم آخر بدله. النسخ عند المتقدمين يطلق على البيان عموما، يطلق على البيان عموما، يعني تقييد المطلق، تخصيص العام، كله يسمى نسخ عند المتقدمين. لذلك يعني ينتبه لهذا. لما تسمع النسخ مثلا في كلام ابن عباس في تفسير بعض الآيات لا تحمله على النسخ المعروف عند الأصوليين، لا، يعني يتأمل في هذا، قد يكون هذا يعني يرجع إلى البيان. يعني مثل قول الله تعالى مثلا جاء في بالي: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ثم يعني جاء عن بعض السلف قال نسختها الآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا بمعنى البيان، بينتها ووضحتها أن الأخبار ما تنسخ وإلا كانت كذبا. فقال ابن تيمية في كلام يعني بديع له في هذه الآية: فرق بين المحاسبة والمجازاة. الآية التي بعدها بينت أن الله تعالى يعني إنما يجازي العباد بالأعمال، لا يكلفهم فوق ما يطيقون من الخواطر، لكن ما يمنع هذا من المحاسبة عليها. الله تعالى له الحكمة الباهرة، يعني قد يحاسب الإنسان على هذه الخواطر لكن لا يكلف بها، لا يجازى عليها. فالمقصود أن الآية التي بعدها بينت الآية الماضية، قال نسختها لكن المعنى بينتها. وهكذا يعني عند السلف كثيرا ما يطلقون النسخ على البيان. عند الأصوليين ذكر يعني التعريف، وهذا تعريف للناسخ نفسه، قال: والخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. يعني عندك الخطاب الدال، هذا الخطاب الجديد الناسخ، على رفع الحكم يدل هذا الخطاب، مثل: يا الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا هو الخطاب الدال على ماذا؟ على رفع إيش؟ الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. الخطاب المتقدم إيش؟ تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يعني إباحة الخمر، هذا في بداية الأمر. ثم مثلا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فالخطاب المتأخر هذا فاجتنبوه دل على رفع الحكم الثابت بالخطاب إيش؟ المتقدم، على وجه لولاه لكان ثابتا. يعني على وجه لولاه، لولا الخطاب الثاني، لولا قول الله تعالى فاجتنبوه لكان الحكم إيش؟ مباحا، كان شرب الخمر مباحا. هذا معنى على وجه لولاه، يعني لولا الخطاب الثاني لكان الحكم ثابتا بالخطاب الأول. فالنسخ يرفع يعني الحكم السابق، يعني الناسخ يرفع الحكم السابق الذي جاء في الخطاب الأول. قال: مع تراخيه عنه، يعني تكون هناك مدة بين الناسخ والمنسوخ، وهذا لإخراج يعني قال الخطاب الغير المتراخي، مثل: ولله على الناس حج البيت. لو جاء بعدين نص من استطاع نقول هذا ينسخ هذا، لكن يعني في نفس الآية من استطاع. ثم نبه المؤلف أن هذا فيه نظر، لأن هذا من التخصيص ليس من النسخ. نعم، النسخ ممكن أن تجمع بين الخطابين. نعم، قال: مع تراخيه عنه. ثم ذكر في آخر الشرح، قال: لو عرف النسخ يعني بتعريف يعني أوضح، لأن هذا عبارة عن تعريف الناسخ نفسه، لكن النسخ هو ماذا؟ قال: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، حتى يدخل نسخ التلاوة كما سيأتي، بدليل من الكتاب أو السنة. يعني واضح. قال: يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. نسخ الرسم يعني نسخ التلاوة، يسمونه نسخ التلاوة، تنسخ مثل آية الرجم. هناك آية يعني قال عمر: كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها بعضهم يذكر وإن كان هذا فيه في سند شيء من الضعف، لكن كانت آية هكذا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة فريضة من الله، فارجموهما، يعني الشيخ والشيخة المقصود إيش؟ المحصن يعني، فارجموهما. هذه كانت آية في القرآن، لكن نسخ إيش؟ هل الحكم نسخ؟ لا، النسخ إيش؟ الرجم باق، لكن نسخ الرسم يعني التلاوة فقط، فينسخ تنسخ التلاوة ويبقى إيش؟ الحكم. مثل نمثل مثال مر معنا في الرضاع، كان فيما أنزل من القرآن 10 آيات معلومات، 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات. طيب العشر رضعات هذه نسخت إيش؟ نعم، تلاوة وحكما، رسما وحكما، خلاص الحكم انتهى. ثم نسخنا ب5 معلومات. طيب 5 معلومات الآن، هل تجد آية في القرآن في الرضاع 5 رضعات؟ لا، لكن الحكم إيش؟ الحكم باقي. فالآية الرضاع الثانية نسخت إيش؟ رسما، وبقيت إيش؟ حكما. طيب ما الحكمة في أن النسخ فقط يكون للتلاوة والبقاء يبقى الحكم؟ قال، نبه على هذا يعني الزركشي، نقل في البرهان عن ابن الجوزي، قال: إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به، فيسرعون بأيسر شيء. يعني يقول لك يعني هذا من كمال الامتثال، أنك يعني هذا حكم حتى لو لم يوجد في القرآن، لكن ما دام ثبت أن هذا حكم شرعي مثلا في الأحاديث ونزل في القرآن ثم نسخ، فيمتثله الإنسان ويسارع إليه حتى لو نسخ لفظه، فيسرعون بأيسر شيء. كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام، ما يقول لا أنا ما أمتثل إلا إذا كانت آية في القرآن، لا، نسخ يعني نسخة تلاوتها. قال: والمنام أدنى طرق الوحي، يعني الخليل سارع إلى ذبح ابنه بمجرد منام، ما قال تأكد حتى يأتيني أمر صريح من الله، لا، مجرد منام، والله أعلم. نعم، وأيضا له حكمة باهرة في هذا، الله أعلم. نسخ الحكم وبقاء الرسم، وهذا أكثر أنواع النسخ، ينسخ الحكم لكن تبقى الآية، مثل آية المصابرة: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم نسخت بإيش؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فكان الواجب 20 يقفون أمام 200، يعني الواحد عن 20، هكذا كانت النسبة، المسلم الواحد يقاتل 20. ثم خفف الله عنهم، قال: فإن يكن منكم 100 يغلبوا 200، 100 صابرة يغلبوا 200، يعني الواحد يقاتل كم؟ 2 فقط. نعم، وهذا أغلب الآيات، يعني آيات مثلا العدة كما عرفنا، يعني الآية التي فيها حول نسخت بالآية التي فيها 4 أشهر و10، لكن بقيت هذه الآية كما عرفنا. يعني من الحكم بقاء ثواب التلاوة، تذكير الأمة بحكمة النسخ، ولا سيما ما فيه التخفيف ورفع المشقة، حتى تعرف سبحان الله تقرأ الآيات كيف كانت العدة سنة كاملة ثم خفف الأمر إلى يعني 4 أشهر، فتزداد إيمانا برحمة الله. وكذلك أيضا يعني قد يكون من الحكم يعني بيان التدرج في الأحكام الشرعية، يعني كيف حكمة الله تعالى جاءت في الخمر مثلا، كيف نسخت هذه الآيات بقيت، لكن انظر إلى جمال هذا التدرج في يعني تحريم الخمر. النوع الثالث: نسخ الحكم والرسم معا، وهي كما ذكرنا آيات الرضاع، آية الرضاع التي إيش؟ 10 رضعات معلومات يحرمن، هذه نسخت حكما ورسما. نعم، قال: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. نعم، النسخ قد يكون إلى بدل، وهذا في الغالب يعني إلى حكم جديد، أو إلى غير بدل، هذه مسألة فيها خلاف. طبعا الجمهور يقولون ينسخ، يمكن أن ينسخ الحكم ثم ما يأتي مكان حكم آخر، يعني ينسخ إلى غير بدل، يضربون مثالا على هذا: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخت هذه الآية إلى غير بدل: أشفقتم أن تقدموا بين نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلوات والزكاة. ومنع هذا النوع الظاهرية ورجح هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، قال لابد أن يكون القول، لابد أن يكون نسخ إلى بدل، ويستدلون بالآية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والشارح هنا ذكر الجواب عن هذه الآية، إن هذا يعني قد يراد بها يعني تلاوتها، المراد نظم الآية ولفظها، ليس الحكم، يعني نأتي بخير منها أو مثلها في اللفظ، أما الحكم قد ينسخ وما يؤتى ببدله. قال الثاني: سلمنا أن المراد نسخ الحكم، وهذا لا يعارض النسخ إلى غير بدل، لأن الله تعالى عليم حكيم، قد يكون عدم الحكم خيرا. يعني الآن ما يلزم من قوله تعالى نأتي بخير منها أو مثلها، نعم، أن يكون هذا إيش يعني أن يكون حكم جديد؟ لا، قد يكون عدم الحكم، لأن لما لم نأتي بحكم هذا خير منها، يعني من الحكم السابق. نعم. ثم كذلك يعني آية الصدقة، هم يقولون نسخ الحكم من الوجوب إلى الاستحباب، قال هذا فيه نظر، لأن الآية التي بعدها لم تثبت الاستحباب أصلا. يعني قال: أشفقتم أن تقدموا بين نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة والزكاة، خلاص جاء الأمر العام، يعني اكتفوا بالواجبات العامة، فما يوجد دليل على الاستحباب نفسه. وهذا يعني بالفعل يقوي يعني قول الجمهور، يعني قول الجمهور الله أعلم أقوى أنه قد يقع هذا، الله أعلم. قال: النسخ يكون إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف أو إلى مساو، إلى ما هو أثقل، يعني كما في صيام رمضان كان على التخير ثم نسخ إيش إلى الوجوب كما في آية الصيام. هذا قول الجمهور. النسخ إلى بدل أخف، النسخ إلى، طبعا هذا واضح الإخوة فيه تدرج، يعني لما ينسخ من الأخف إلى الأغلظ فيه تدرج في تشريع الأحكام. النسخ إلى بدل أخف يكون أول شيء مشقة ثم إيش يأتي الأخف، مثل آية المصابرة، آيتان المصابرة، هذا لا خلاف في جوازه. النسخ إلى بدل مساو، يمثلون على هذا نسخ استقبال بيت المقدس، يعني لأنه يعني ليس هناك، يعني بالنسبة لفعل المكلف ليس هناك تكليف زائد، يعني فالفعل متساو، تستقبل قبلة هذه أو تنحرف إلى جهة أخرى، بالنسبة للمكلف الفعل يعني واحد. ثم ذكر يعني أنواع النسخ باعتبار الناسخ، يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، نسخ السنة بالكتاب وبالسنة. نذكر الأمثلة الإخوة يعني نمر عليها سريعا. يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، يعني نعم، وهذا النوع يعني لا خلاف فيه، تقدمت الأمثلة في هذا معنا كثير، مر معنا آية المصابرة وغيرها. فبنسخ السنة بالقرآن، هذا قول الجمهور أن السنة تنسخ بالقرآن، مثل أن المباشرة والأكل والشرب في ليالي رمضان كانت محرمة. الإنسان إذا أفطر في رمضان ونام، إذا صلوا العتمة يعني صلاة العشاء، خلاص عندك من المغرب إلى العشاء فقط تأكل وتشرب وتأتي أهلك فقط إلى هذه الفترة، ثم بعد العشاء يصوم الليل، ما يجوز له أن يأتي فيه أهله. فنسخ هذا بقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية. نعم، والصحيح قول الجمهور، نعم، إن هذا منعه الشافعي في إحدى روايته، لكن صحيح قول الجمهور. نسخ السنة بالسنة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نسخ المتواتر بالمتواتر، قالوا يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، وهذا يدخل فيه إيش؟ نسخ القرآن بالسنة المتواترة. نعم، ذهب الجمهور إلى جوازه، وذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى عدم الجواز. طبعا ذكر أن الراجح الجواز، لأن الناسخ حقيقة هو الله. مثلوا على هذا بقوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. كانت الوصية يعني مشروعة للوالدين والأقربين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. نعم، والإجماع منعقد على معنى هذا الحديث، لكن ذكر أن هذا الحديث يعني في المثال فيه نظر، لأن الحديث آحاد، لكن أشار إلى أنه روي عن جمع من الصحابة. لكن أيضا هنا يمكن أن يقال هذا من باب الخاص والعام، إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين، ثم قال لا وصية لوارث من باب التخصيص، فخصت إيش يعني الوارثين فلا يجوز لهم الوصية، وبقيت العام الآية عامة في الأقربين. الله أعلم. طيب، لكن هو من حيث الجواز يعني ليس هناك مانع، أن ما في دليل على المنع. هم استدلوا، الذين منعوا استدلوا بالآية: ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا السنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله، لكن الناسخ حقيقة هو الله جل وعلا، فلا يدخل هذا يعني، ما يأتي هذا الكلام نأتي بخير منها. الله هو الذي أتى ب يعني بهذا الحكم. وذكر هنا نقطة مهمة، قال محل النزاع الحكم وليس اللفظ. الشيء الذي يكون في النسخ هو الحكم، فالحكم إذا كان خيرا حتى لو كان مستنده السنة فهذا لا يضر، نأتي بخير منها أو مثلها، فيأتي السنة بحكم يشتمل على خير يعني فيه يعني مصالح خير مما كان مشروعا بالقرآن في بادئ الأمر مثلا، فلا مانع من هذا. كذلك نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة فهو مجمع عليه. قال ونسخ الآحاد بالآحاد. نعم، وكذلك يعني بالمتواتر، وهذا كله جائز لأن الأقوى واضح أنه ينسخ الأدنى. قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، يعني يقصد هنا غير المتواترة، لأن ذكر نسخ القرآن بالسنة المتواترة وأجازه، لكن نقصد نسخ القرآن بالحديث الآحاد مثلا، حديث ليس بمتواتر. فطبعا هنا ذكر عدم الجواز، قال وهذا مذهب الجمهور، أن النسخ يعني لأن الآحاد دون المتواتر دون القرآن. وذهب جماعة من أهل الظاهر منهم ابن حزم، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه جائز، والشيخ هنا رجح الجواز، أن الراجح إن شاء الله، وهو الراجح إن شاء الله، لأن القطعي هو اللفظ، القطعي هو اللفظ. نعم نقول هذا القرآن قطعي ومتواتر، أما السنة هذه آحاد، لكن قال محل النسخ هو الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر، لأن الدلالة باللفظ المتواتر قد تكون ظنية، يعني قد يكون الحكم الثابت بالقرآن يعني من باب الظاهر ليس من باب النص كما عرفنا، إن يحتمل أصلا احتمالات، لكن هذا هو الأظهر فيها. فإذا هذا ما يمنع من نسخه، ما يمنع من نسخه، الجواز أن يكون المراد، قال لأن الدلالة باللفظ المتواتر قد تكون ظنية، لجواز أن يكون المراد غير ذلك كما عرفنا في الظاهر يحتمل أكثر من معنى، فحينئذ لم يرفع الظن أو لم يرفع الظن إلا بمثله. ذكر المثال يعني بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، كانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وجه الدلالة قال وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة المتواترة عند الصحابة، أن هذا خلاص متواتر يستقبلون بيت المقدس. جاءهم يعني شخص واحد أخبرهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استقبل الكعبة، فأخذوا به مع أنه آحاد. نعم. قالوا أما نسخ القرآن بالآحاد فلم يقع شرعا، يعني المسألة في النهاية الإخوة من باب فقط الأمر نظري، يعني أمر نظري فقط، لكن هل وقع، هل يوجد مثال أن القرآن نسخ بأحاديث آحاد؟ ما يوجد، كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية. قالوا بالجملة فلم يثبت أن شيء من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن. من تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن الفعل. حتى الأمثلة التي تذكر في هذا يعني ما يسلم يعني فيها. نعم. طيب، ثم ذكر مبحث التعارض بين الأدلة، وذكر الشرح أن هذا المبحث ينبغي أن يؤخر بعد ذكر كل الأدلة، يذكر هذا المبحث. نمر على المتن الإخوة. إذا تعارض نطقان، نطقان يقصد النصوص الشرعية، يعني يعني آيتين أو حديثين، آية مع حديث. والتعارض الإخوة طبعا كما تعرفون يكون في يعني ذهن المجتهد أو أما الأدلة الشرعية في الحقيقة ليس بينها تعارض، هذا التعارض يكون في ذهن الناس، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال إذا تعارض النطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما جمع الجمع بين الدليلين. إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وجاء حديث لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، فنقول الجمع بينهما إيش؟ أن الإهاب اسم لما لم يدبغ. لا تنتفع من الميت بإهاب يعني قبل دبغه، لأن كلمة إهاب تطلق على الجلد قبل دبغه، فإذا دبغ فقد طهر. إذن ليس هناك تعارض بين الدليلين، أمكن الجمع. فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، مثل الآيات التي مرت معنا في النسخ. وكذلك إن كان خاصين، يعني نفس الطريقة، إن كان خاصين يعني أيضا. وقبل هذا مثل هو مثال على إذا لم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى أن يعلم. إذا علم التاريخ نستخدم النسخ، لكن إذا ما عرفنا التاريخ نرجع إلى الترجيح. الترجيح كما ذكر هنا مثال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، والحديث الآخر لا إنما هو بضعة منك، فذكر يعني من المرجحات لحديث من مس ذكره فليتوضأ أنه هذا أحوط وأن طرقه أكثر، رواه جمع من الصحابة. ثم هو ناقل عن البراء الأصلية لا إنما هو بضعة منك، هذا على الأصل أنه جائز، لكن يعني الناقل يقدم على المبقي لأن الناقل معه زيادة علم. فهذا على يعني أحد الأقوال في هذه المسألة. نعم. ثم قال وإن كان خاصين، وكذلك إن كان خاصين نفس الطريقة، يعني يجمع بين الأدلة، أو إذا عرم التاريخ يستخدم النسخ وكذا. يعني عندك هنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر، هذا حديث جابر أولا، حديث ابن عمر صلىها بمنى، هذا خاص هذا خاص، فهل يمكن الجمع؟ إذا أمكن الجمع يعني نجمع بينهما، فيقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا صلى الظهر يوم النحر بمكة، ثم لما ذهب إلى منى يعني صلى بأصحابه الظهر مرة ثانية مثلا. إذا لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ، على أحد الأقوال يمثلون بقول الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن، ثم يعني نسخ هذا فحرم الله على نبيه أن يتزوج على نسائه، هذا على أحد الأقوال لا يحل لك النساء من بعد. نعم. إذا لم يمكن النسخ فالترجيح، هذا التاريخ علم مثلا، لكن إذا لم يعلم فالترجيح. طبعا الإخوة النسخ يعني إذا علم التاريخ خلاص ما ينظر لا إلى جمع ولا إلى ترجيح، إذا علمت التاريخ مباشرة تلجأ إلى النسخ، لكن إذا ما علمت التاريخ يعني أو آسف يعني إذا علمت أن هذا ناسخ لهذا خلاص تأخذ بالنسخ، لكن إذا ما علم أن هذا ناسخ لهذا فتحاول أن تجمع، إذا ما استطعت الجمع وكان هذا متأخر وهذا متقدم تلجأ إلى النسخ، إذا ما أمكن النسخ يرجع إلى الترجيح. مثل حديث ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، ماذا تفعل؟ يعني الجمع متعذر هنا، ما يمكن تزوجها فيه وهو حلال وهو محرم. فرجع أهل العلم حديث ميمونة على حديث ابن عباس، مرجحات كثيرة. ميمونة هي صاحبة القصة تقول تزوجني وهو حلال، ثم حديث ومؤيد بحديث أبي رافع، أبو رافع أيضا قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهي حلال، وهو حلال، نعم وهو حلال. قال وكنت الرسول بينهما. وكذلك يعني ميمونة وأبا رافع كانا بالغين، ابن عباس لم يبلغ، كل هذا يعني من المرجحات. ثم ذكر أن يكون أحدهما عام والآخر خاص، أن يكون أحد الدليلين عام والآخر خاص فيخص العام بالخاص. نعم، مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقال لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، فتخص يعني السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني السرق أي شيء حتى الأمور الحقيرة هذا يخص بنصاب القطع. طيب ثم الحالة الأخرى قال وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. ذكر آيتين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. شوف هذه الآية عامة في الحامل وغير الحامل، لكن خاصة بالمتوفى عنها زوجها، سواء كانت حامل أو غير حامل وفيها عامة. الآية الأخرى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه خاصة بالحامل لكن عامة. أولات الأحمال أجلهن، أولات الأحمال توفي عنها زوجها أو ما توفي عنها زوجها عموما، فيخص عموم الأولى بالثانية، عموم الأولى يخص بالثانية، فتخرج الحامل من عموم الأولى وتكون عدتها وضع الحمل سواء كان متوفى عنها أم يعني أم غيرها. والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فيخصص عموم الأولى بالثانية فتخرج يعني الحامل من عموم الأولى، فالحامل أجل أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، تكون عدتها بوضع الحمل سواء كان متوفى عنها زوجها أو لا. لماذا خصصنا يعني الأولى بالثانية ما جعلنا العكس؟ لحديث سبيعة الأسلمية أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، فدل ذلك على أن الحامل متوفى عنها غير داخلة في عموم آية البقرة. نعم، يذكرون أيضا يعني يقولون لأن أولاة الأحمال يعني هذا يعني والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني هنا مجرد نكرة، لكن هناك قال وأولاة الأحمال يعني هذا أوكد فأقوى من مجرد يعني النكرة الموجودة في الآية الأولى، الله أعلم. قال فإن لم يدل دليل على التخصيص، إذا لم يدل دليل، نحن دلنا هنا حديث سبيعة الأسلمية، لكن إذا ما دل الدليل على التخصيص يعني يعمل بالراجح، يعمل بالراجح منهما، كقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ذكرنا هذا المثال من قبل، وقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. تلاحظ الأول خاص بتحية المسجد لكن عام في الوقت، لا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء كان بعد الصبح بعد العصر في أي وقت. طيب والثاني عام يعني في الصلاة لا صلاة، نعم، وخاص في الوقت، عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغير تحية المسجد. فقال الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها عن عموم الصلاة فيها، لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة. لماذا رجحنا الحديث الأول على الثاني وجعلنا هو الذي يعني يبقى على عمومه، أما الثاني يخص؟ لأن كما قلنا الأول عام محفوظ والثاني إيش؟ عام مخصوص، لأن الحديث الثاني دخله يعني أمور أخرى خصته مثل قضاء المفروضة، إعادة الجماعة، فضعف عمومه. فالأول إذن هو الذي يبقى على عمومه يعني ويخص الثاني بالأول. طيب، قالوا أما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، اتفاق علماء العصر، طبعا من هذه الأمة، المقصود من هذه الأمة، نبه على هذا في يعني قيدين، من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لإخراج اتفاق الصحابة. اتفاق الصحابة إذا قالوا كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدخل في السنة، ما يدخل في الإجماع، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها. نعم، وأدلة الإجماع واضحة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، مقتضى ذلك أنهم عصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه، وحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة لهذا الحديث. والإجماع حجة على العصر الثاني، يعني على الذي يأتي بعده، وفي أي عصر كان، في أي عصر وقع الإجماع يكون حجة. طبعا إخوة نبه في الشرح أنه الإجماع القطعي يعني يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو زمن التابعين، أما بعد ذلك انتشر العلماء في الأقطار فلا يمكن ضبط الإجماع، لا يمكن ضبط الإجماع. ولذلك نقل عن ابن تيمية قال والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، وقال ولا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة أما بعدهم فقد تعذر غالبا. نعم، ونقل أيضا البعلي عن ابن تيمية قال لا يكاد يوجد عند أحمد احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد العصور الثلاثة. بالفعل، لأن بعدين خلاص العلماء تفرقوا في البلدان، لما تقول أجمع العلماء رأيت العلماء الذين في الأندلس والذين في مصر والذين في العراق في زمن الصحابة في زمن التابعين ممكن. لذلك الإمام أحمد ادعى الإجماع فقد كذب، يقصد بذلك الإجماع الذي إيش بعد إيش يعني القرون الثلاثة. نعم، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، يعني ما يشترط للإجماع أن يموت أهل العلم الذين في ذلك العصر ثم بعد ذلك إيش يعني يعتبر إجماعا على من بعدهم. نعم، وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح كما ذكر هنا. نعم، فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر أو قال يعتبر بالجزم على أنه جواب الشرط يعتبر، نعم، يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد. نعم، يعني إذا قلنا يعني يقول فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر، وقلنا هذا لا يشترط، لكن على القول بهذا يبين يعني فساد هذا القول. إن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر، فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. بذلك ما يقع إجماع. إذا قلنا يعني يعتبر انقراض يشترط انقراض العصر، طيب الآن هؤلاء يعني ما ينقرض ما يموتون حتى يولد إيش يعني يتربى على أيديهم طلاب علم ثم يكبرون ويصيرون أيضا علماء، فإذا صاروا علماء من أهل الاجتهاد أيضا من حقهم إذا خالفوا ما يقع إجماع. وهكذا يعني إذا قلنا لابد أن ننتظر انقراض أهل هذا العصر من العلماء، هو في نفس الوقت يأتي أيضا تبع لهم علماء درسوا عليهم فمن حقهم أن يخالفوا، وإذا رجعوا عن ذلك الحكم فيرجعون. فلا يعد الإجماع الذي تقدم إجماعا لأنه لم يستقر. فهذا على القول من يقول إيش أنه يشترط انقراض العصر، وذلك يعني ما يكاد يوجد إجماع. قالوا الإجماع يصح بقولهم وبفعلهم. نعم، إذا فعلوا شيء ما أنكر. نعم، وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين، هذا إشارة إلى الإجماع السكوتي. وأن يقول بعض المجتهدين قولا أو يفعل فعلا ويسكت الباقين، فهذا يعني فيه خلاف أن ينزل منزل أنه إجماع تنزيلا للسكوت منزلة الرضا، وقيل حجة لا إجماعا، يعني هو حجة لكن لا يصل إلى درجة الإجماع. قال وأظهر الأقوال في هذه المسألة التفصيل، وهو أنه إن علم من قرينة حال الساكت أنه راض بذلك فهو إجماع، وإن علم أنه ساخط فليس بإجماع، وإن لم يعلم رضا ولا سخط فالأظهر أنه إجماع سكوت ظنه، لأن غالب هذا النوع مبني على التتبع والاستقرار لأقوال الصحابة والتابعين مثلا، فإذا لم يجد خلافا من أهل زمانهم أجرى ذلك على أنه إجماع، يسمى إجماع ظني، وفي حقيقة رأي لجماعة من الفقهاء قد يظهر مخالف لم يطلع عليه مدعي الإجماع فيكون ظنيا لا قطعيا. وطبعا إذا كان ظنيا المقصود هنا غالب الظن طبعا فيكون حجة يعني يحتج به، لكن يكون أضعف من إيش الإجماع القطعي، أضعف من الإجماع القطعي لكن يكون حجة. يعني مثلا رأيت قول صحابي ما خالفه أحد، ترجع إليه لا ما يلزم به المخالف لكن يحتج به. مثلا تريت التابعين مثلا أفتوا فتوى وما نقل خلاف عنه، ما نستطيع نقول هذا إجماع لكن نقول إيش هذا حجة يحتج به، لأن هذا في الغالب أنه يعني أن هذا رأي جماعة لجماعة ولم يظهر مخالف. نعم والله أعلم. نعم، قال وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه، نعم لابد يعني أن ينتشر، إذا لم ينتشر يعني ما يكون إجماعا هذا القول إذا لم ينتشر. طبعا ذكر هنا اختلاف الأصولين في مستند الإجماع، هل يصح أن يكون عن اجتهاد وقياس أو لا؟ والأظهر في هذه المسألة ما قرره ابن تيمية أنه لا يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها نص شرعي، لكن قد يكون هذا النص غاب عن بعض المجمعين فاستدل عليه برأي أو قياس، ولا يمكن أن يخفى النص على جميع الأمة. ثم ذكر قول الصحابي، قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، وفي القول القديم حجة. طبعا الإخوة يعني أيضا مسألة قول الصحابي من أهم المسائل في أصول الفقه، ولأن الصحابة الإخوة أعلم الناس بالدين، وهم يعني فإذا ثبت أن هذا قول الصحابة فيتمسك به لا يعدل عنه، لكن يعني له ضوابط. طبعا إذا كان له حكم الرفع أمرنا نهينا هذا يؤخذ به، كذلك إذا آه قال وإن لم يثبت له حكم الرفع. إذا حصل خلاف بين الصحابة فما يكون قول بعضهم حجة على بعض، هذا واضح يرجع للدليل وللترجيح. إذا كان هذا القول فيما لا مجال له للرأي، يتكلم عن أشياء غيبية مثلا، فهذا بالإجماع يؤخذ به. إذا أجمع الصحابة على قول يؤخذ به، هذا واضح. لكن الخلاف إذا كان نقل لك قول صحابي حتى أو قبل هذا، إذا انتشر قول صحابي وانتشر وكان مشهورا ولم يعلم له مخالف، فهذا يسمى إجماع سكوتي وحجة عند الجماهير. لكن هنا الخلاف الذي وقع إذا كان قول صحابي عاري عن كل ما سبق، قول صحابي لم يعلم له مخالف، لكن أيضا ما تعلم أنه انتشر أو لكن لم يعلم له مخالف، قول صحابي لا مخالف له، فهذا حجة، وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي في القديم، ورواية عند الإمام أحمد رجحها ابن القيم، ذكر أن الإمام أحمد يأخذ بقول الصحابي. وأحسن من تكلم عن هذا الإخوة ابن القيم في إعلام الموقعين، ذكر يعني ما يقارب 50 دليلا على حجية قول الصحابي. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، والله مدح الصحابة في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي. وطبعا لما نسب هنا أنه ليس بحجة نسبه للشافعي في الجديد، ذكر في الهامش أن ابن القيم نفى هذا عن الشافعي، وبين أن مذهب الشافعي في الجديد أنه يرى أن أقوال الصحابة حجة، وهذا هو الصحيح. فهذه المسألة الإخوة لأما الأربع عليها أن قول الصحابي حجة، وتترى هذا في التطبيقات الفقهية يستدلون بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. وذلك أيضا ابن القيم ذكر يعني مسألة يعني مهمة، قال فتوى الصحابي في الحقيقة لا تخرج عن 6 احتمالات: إما أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون سمعها ممن سمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يتهيبون الرواية، فممكن يكون أصلا هذه المسألة نقلها عن صحابي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون فهم ما خفي علينا إنهم أفهم للقرآن والسنة، أو يكون فهم ما لا يمكنه أن ما لا يمكن أن نفهمه نحن بسبب إيش قرائن حالية، اطلع على مثلا يعني أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد تنزيل الآيات فهو فهم شيئا، عرف أن المقصود من هذا كذا. ثم أو يكون الاحتمال الخامس اتفقوا الصحابة أن يكون اتفقوا على قول ولم ينقل لنا إلا قول هذا الصحابي مثلا. هذه 5 احتمالات. يبقى الاحتمال السادس أن يكون هذا فهم منه مخالف للصواب. فيقول القيم تأخذ ب5 احتمالات أو تأخذ باحتمال واحد، فلا شك أن يعني. ولذلك الإخوة كثير من المسائل، لكن بشرط طبعا الإخوة أحيانا، لا شك أن أحيانا مثل هذا الاحتمال الضعيف قد يرد يكون هذا اجتهاد من الصحابي، وذلك نقول يعني يقبل قول الصحابي إذا لم يخالف صحابي آخر، ثم إذا لم يخالف النص الصريح مثل ما ذكر هنا أن لا يخالف نصا يعني من كل وجه، ما يمكن الجمع ولا يمكن يعني أن يكون هذا الفعل مفسرا للنص، مثل قول ابن عمر إن الجنب لا يتيمم، من قول عمر رضي الله عنه إن الجنب لا يتيمم، هذا مخالف للحديث الصريح. كذلك مثلا ابن عمر كان يغسل باطن عينيه في الوضوء، يغسل باطن عينيه، هذا مخالف يعني للسنة. إطالة الغرة من أبي هريرة رضي الله عنه كان يجتهد ويطيل غرته والتحجيل، فهذا أيضا واضح أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. أما يعني قول ممكن أن يجمع يكون باب بيان المجمل، مثل ما قلنا ابن عمر كان يكتفي بمسح نصف الرأس أو بعض رأسه، ما نقول هذا مخالف. الأخذ من اللحية مثلا من ابن عمر أيضا ما نستطيع أن نقول هذا مخالف، هذا ممكن فهمه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى يعني حال الصحابة، كان رأى بعضهم كان يأخذ من هذا، أو المهم فهم أن هذا ليس بمحرم. وهكذا لما ترى في كثير من مسائل الفقه يعني تصل إلى الراجح بسبب قول الصحابي. يعني مثلا انظر غسل الجمعة ابن عباس وعائشة يفتيان بأنه مستحب، وبين لك كيفية بذات الغسل، طهارة المني أو نجاسته، الأدلة إذا بتقول قالوا كذا وقلنا كذا ومناقشات في الأدلة، لكن تعال ابن عباس رضي الله عنه ثبت عنه قال بمنزلة المخاط، خلاص عندك قول صح فهم صحابي، تقدم فهمك ولا فهم فلان وفلان أو فهم ابن عباس. عروض التجارة مثلا، بطلان الحج قبل التحلل الأول وما يلزم الحاج من إتمام الحج والهدي، هذا ما جاء إلا فتوى الصحابة فيها. من مات عليه صيام صام عنه وليه، كيف فرقنا بين صيام النذر وصيام رمضان؟ يعني ما يمكن أن نفهم الحديث إذا سمعت من صام من مات عليه صيام صام عنه وليه تبادر إلى ذهنك صيام رمضان، لكن انظر فتوى الصحابة جاءت بينت لك الحديث. فإذا ما يستغنى عن فتوى الصحابة في الفقه، ولذلك الإخوة ينبغي على يعني الذي ينظر في الفقه أن يتأمل يعني في فتوى الصحابة ويبحث عنها، تجدها في مصنف أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، المغني مليء بذكر أقوال الصحابة. نعم. طبعا إخوة هنا لعلنا نتجاوز هذا الكلام، لما ذكر الأخبار خبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. متواتر ما يوجب العلم يعني القطع، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. هذا كنا تقدم معنا في الحديث المصطلح، قلنا هذا تعريف يعني من جاء من أهل الكلام. والأحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. طبعا نبه الشارح أن لا يوجب العلم يعني كما نبهنا أيضا في المصطلح أن الآحاد يوجب العلم إذا كان إيش احتفت بقراءة يوجب القطع، وأيضا يوجب غالب الظن، وغالب الظن يسمى علما في اصطلاح القرآن واصطلاح السلف. وذلك الإمام أحمد لما قيل له إن فلان يقول هذا الحديث يوجب عملا ولا يوجب علما قال لا أدري ما هذا. يعني وينقسم إلى مرسل ومسند، وعرف المسند وعرف المرسل، وتكلم عن مراسيل يعني التابعين، هذا كله مر معنا في يعني المصطلح. نعم. وذكر صيغ أداء الحديث العنعنة، أيضا هذا كله مر معنا في المصطلح في نخبة الفكر. ثم ذكر القياس. نعم. الله المستعان. طبعا الصواب قول الجمهور في إثبات القياس، خالف الظاهرية وخلافهم غير معتبر هنا. فالقياس يعني جاء في القرآن، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. والقرآن مليء بالقياس، يعني أمثال القرآن كلها تدخل في القياس. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، يقيس هذا على التوحيد مثلا. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، يقيس إحياء الأرض على يعني يقيس نعم إحياء الموتى على إحياء الأرض. وهكذا يعني الحديث الذي معنا هنا ذكر حديث لما قال الرجل يا رسول الله ولد لي غلام أسود، قال هل لك من إبل، قال ما ألوانها، فهذا قياس، استخدم النبي صلى الله عليه وسلم القياس. ومن أقوال الصحابة أيضا يعني قال عمر ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. هذا مما جرى عليه السلف رحمهم الله تعالى، لكن يحذر من القياس الباطل. القياس الباطل هو الذي يعني قال وأما القياس هو رد الفرع إلى الأصل، رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. نعم. يعني قياس الأرز على البر في جريان الربا كما عرفنا في الأصناف الستة، العلة مثلا القوت أو كما ذكر هنا عند الحنابلة الطعم والكيل مثلا. قياس العلة ذكرنا القياس انقسم إلى ثلاثة أقسام. قياس العلة هذا الذي عرفناه، يعني قياس مثلا الأرز على البر بجامع العلة وهي القوت، إن هذا قوت وهذا قوت. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وأن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. طبعا هذا ذكر أنه مرجوح، وإيش قال؟ يعني لا تكون العلة موجبة للحكم، تكون دالة عليه. يعني مثل ماذا؟ قال مثال قياس الأشنان، الأشنان نبات كان يستعمل في غسل الثياب، يقول قياس الأشنان على البر في جريان الربا بجامع الكيل. قال فالعلة هي الكيل دالة على الحكم وهي جريان الربا في الأشنان، ولكنها ليست موجبة لثبوت الحكم في الفرع لجواز خلو الفرع عن هذا الحكم لاحتمال إيجاد فرق بين الأصل والفرع بأن البر مطعوم والأشنان غير مطعوم. نعم، لذلك هم الذين اعتمدوا العلة قالوا الطعم والكيل. أما إذا كان مثلا يعني هذا يكال لكن ليس بمطعوم لكن هو المؤلف الشارح هنا ذكر أن هذا يعني المشهور أن قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة لا بالعلة نفسها. يعني مثلا إذا قلت مثلا في الخمر يقاس مثلا يعني شراب فيه إسكار يقاس على الخمر بجامع الإسكار، العلة هي الإسكار. لكن لو قلت مثلا يقاس هذا على الخمر بجامع الشدة التي في الخمر أو الرائحة، فهذا دليل العلة، الإسكار فيه رائحة، رائحة الخمر مثلا. فلو قيس شيء على شيء ليس للعلة نفسها، لوجود العلة نفسها، لكن لوجود دليل العلة، يوجد فيه دليل العلة، فهذا يسمى قياس الدلالة أو أثر العلة. نعم، ويذكر ما شاء الله أمثلة لم تقرؤونها، يعني لعلنا نمر سريعا. قياس الشبه، طبعا قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين، وهذا من أضعف أنواع القياس لا يستخدم. قياس الدلالة يعني إن كان صحيحا فيؤخذ به، لكن هنا قياس الشبه ما يؤخذ به. يعني مثلا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني يشبه في الأخوة، إيش علاقة الأخوة بالسرقة؟ هذه ليست علة، فالشبه هذا ضعيف جدا ما يؤخذ به. مثلا هنا العبد هل يملك بالتمليك أو لا؟ فالعبد يتردد هل يشبه الحر؟ يشبه الحر من جهة أنه إيش؟ يثاب، يكلف بالعبادات، ينكح، يطلق، لكن يشبه المال أو البهيمة كما عبر بعضهم، يشبه المال من جهة أنه يباع ويوهب ويوصى ويورث نعم، فيلحق بأكثرهما شبها به. هنا يعني المال، العبد يشبه المال أكثر فيأخذ حكم المال. قال ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، يعني هذا النوع من أضعف الأنواع، فلا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان إيش؟ قياس العلة والدلالة. ذكر هنا يعني من شروط القياس، من شروط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. هو ذكر أن الأظهر أن المراد بالمناسبة المناسبة في العلة، بأن تكون علة الحكم وصفا مناسبا لكل من الأصل والفرع. مثلا تشويش الفكر وانشغال القلب وصف مناسب لمنع الحاق من القضاء قياسا على منع الغضبان. نعم، هذا وصف مناسب. الوصف المناسب الإخوة يعني الشرع يأتي به، يعني إذا جعل هذا علة يكون بالفعل فيه تحقيق لمصلحة، هذا معنى مناسب. نعم، فلا بد أن تلغي الأوصاف غير المناسبة. فإن جاء رجل أعرابي في نهار رمضان وقال يا رسول وقعت على أهلي، الآن هل العلة أنه أعرابي لما أفتى بالكفارة؟ لا، هذا وصف غير مناسب. فالعلة أنه جامع أهله وذلك غلظت الكفارة. طيب هل العلة هو إيش؟ أنه أفطر في رمضان؟ فهنا خلاف طبعا بين العلماء، لكن الوصف المناسب في تغليظ الكفارة عليه خاصة هنا أنه جامع في نهار رمضان مثلا. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. نعم الأصل لابد أن يثبت في الدليل، يثبت بدليل. أنت تقيس الفرع على الأصل، تقيس شراب على الخمر، الخمر لابد أن يثبت تحريمه بالدليل. ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها، أن تضطرد في معلولاتها، يعني كلما وجدت العلة وجد التحريم الحكم، كلما وجد الإسكار إيش وجد التحريم. ولا تنتقض لفظا ولا معنى. أيضا هنا ذكر يعني لا حاجة لقول المصنف لفظا ولا، لو قال لا تنتقض يكفي، لأن العلة لا تكون إلا معنى والألفاظ دالة عليها. وذكر خلاف طبعا هنا عمم النقض وهو تخلف الحكم سواء كان لمانع أو لغير مانع. القول الثاني أن تخلف الحكم عن الوصف فيه تفصيل، فإن كان لأجل مانع فلا يمنع أن تكون هذه علة. ومثل بالقتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص، قتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص. طيب لكن لو قتل الولد والده هذا قتل عمد عدوان، فهل نقول هذا يبطل العلة تكون العلة غير صحيحة؟ لا، وإنما هذا إيش مانع، مدام أن هذا ولد له فهذا مانع، منع من يعني إيجاب وجود القصاص هنا. نعم. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، من شرط الحكم أن يكون مثل العلة، أن يكون مثل العلة أي تابعا للعلة في النفي والإثبات في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت انتفى، كتحريم الخمر لعلة الإسكار، متى وجد الإسكار وجد التحريم، ومتى انتفى الإسكار انتفى التحريم. طيب يعني هذا كلام. والعلة هي الجالبة للحكم، ذكر أنه لو قال المعرفة للحكم كان أولى، قال لأن الله تعالى قال إن أريد بذاتها فغير صحيح، لأن الله تعالى لا يحمل على شرع الحكم سوى إرادته يعني وحكمته جل وعلا، والله تعالى شرع هذه الأحكام بعللها لمصالح العباد ليس لي يعني مصلحة ترجع إليه جل وعلا. قال أما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر، وهذا الإخوة مرجوح. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشرع، ومنهم من قال بالتوقف، والصحيح الثاني كما قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في الأشياء الإباحة. فإذا قيل لك هذه فاكهة مثلا أو هذا حيوان هل هو حلال أو حرام، بدل ما فيه ضرر وليس من ذوات الأنياب أو المخالب مثلا، ليس من فيه ضرر مثلا، فالأصل الإباحة مثلا. استصحاب الحال، ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. الاستصحاب هذا يعني يكون عند فقد الأدلة كلها، وذلك ضعيف يعني في الحقيقة هذا الدليل، لأن الغالب أنك تجد دليل القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس وقول الصحابي، لكن تخيل مسألة ليس فيها أي دليل فيستصحب الأصل وهو إيش الإباحة، يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. وبين هنا أقسام في أنواع الاستصحاب وكذا، لكن في الحقيقة يعني مثلا قول الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فالأموال التي اكتسبها من الربا قبل التحريم بينت الآية أنها على البراءة الأصلية، لكن الآن طبعا هذا خلاص الآن الربا كله حرام، فعليه أن يتخلص من مال الربا الحرام. طيب ترتيب الأدلة، قالوا أما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي الموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. نعم، يقدم المتواتر على الآحاد، يعني إذا كان هناك دليل ما يلجأ إلى القياس، وهذا يعني واضح في ترتيب الأدلة. يقدم مثلا جلي على الخفي الظاهر كما قلنا، يقدم على المؤول. ومن شروط المفتي في النهاية، يذكرون هذا المبحث في أصول الفقه، يعني المفتي لأنه هو الذي يعني يستنبط الأحكام، فمن شروطه أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، يعني بأصول الفقه وفروعه، خلافا ومذهبا، يعرف خلاف العلماء، نعم، ومذهبا، طبعا ذكر مذهبا ما يستقر عليه رأيه، أو أنه يحمل على مذهب معين، يعني يعلم مذهب معين يكون عالم به. المقصود الإخوة حتى ما يشذ، يعرف الإجماع، يعرف الخلاف، يعرف أدلة كل قول، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، كامل الآلة في الاجتهاد، يعني يعرف مثلا علم النحو والإعراب والأصول، قال ومعرفة الرجال، يعني علم الحديث حتى يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار والواردة فيها. نعم، يكون عنده معرفة بآيات الأحكام. وطبعا يذكرون لا يشترط يعني حفظ القرآن كله، لكن هذا ما يليق بالعالم المجتهد، لأن أحيانا بعض الآيات تستنبط من قصص يذكرها القرآن، تستنبط منها بعض الأحكام. نعم، ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، يعني يدخل فيه العامي المتعلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد، فيقلد المفتي في الفتية، وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد. طبعا المقصود هنا يعني العامي، نعم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وطبعا بعضهم يذكر الدرجة بين المجتهد وبين المقلد، وهي درجة الاتباع، يكون عند الإنسان فهم، يعني يفهم كلام العالم ويأخذ بالدليل، يعرف الدليل ويأخذ بالدليل. هذا إن صح أن يقال اجتهاد جزئي، يعني اجتهاد جزئي، هذا مثل حال طلاب العلم، طالب علم يفهم الأدلة، فما تلزمه بالتقليد، تقول لابد تقلد مذهب معين، لا، أو تقلد عالم معين، هو يفهم الأدلة ويستطيع أن يعرف أنه بالفعل هذا كلامه أرجح من هذا، لأنه تعلم أصول فقه، تعلم حديث، تعلم علوم كثيرة، فهذا يعني ينصح أن يقال عنده اجتهاد جزئي، يعرف أن يعني أحيانا يرجح قول على قول، وإذا ما تمكن طبعا سيلجأ إلى التقليد، يقلد الأتقى والأعلم. أما العالم ليس له أن يقلد، هذا هو الأصل، وقيل يقلد لكنه مرجوح، العالم ليس له أن يقلد إلا إذا اجتهد ولم يصل إلى الراجح، فهنا يعني يلجأ إلى التقليد. قال التقليد قبول قول القائل بلا حجة، لذلك الفرق بين التقليد والاتباع، الاتباع يعني يكون قد اتبع هذا القول بإيش؟ بحجة، بدليل، يعرف أن هذا حرام لأجل كذا، نعم، ومثلا عرف أن الدليل المخالف لهذا مرجوح والجواب عنه كذا، هذا ما يقال تقليد، ما يقال عنه تقليد، لكن هذا ليس بمجتهد، إنه قول هذا من الاتباع، هذا متبع للدليل وعنده اجتهاد جزئي، ممكن يسمى اجتهاد جزئي، هذا لا بأس به. قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. طبعا بيّن أن هذا غير صحيح، وأن لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الحجة. منهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، يعني قال فإن قلنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، أن ليس بحجة في نفسه إنما هو يجتهد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. لكن هذا الصحيح أن نعم النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يجتهد، لكن لا يسمى قبول قوله تقليدا، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور كما عرفنا إلا الأمور الجبلية وكذا، لكن الأصل هو الاتباع، وهذا ليس بتقليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلامه سنة وحجة. قالوا ما الاجتهاد؟ فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، يعني طبعا في الفقه، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، يعني كما جاء في الحديث. ومنه من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، في الفروع مصيب. هذا الإخوة يعني انتقده المؤلف الشارح أن هذا غير صحيح. القول الأول هو الأصوب الذي جاء في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم صرح أن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب. منهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، وهذا يعني غير صحيح، لأن منشأ الخلاف هل لله تعالى في كل واقع حكم معين في نفس الأمر أو ليس له حكم معين؟ طبعا له حكم معين في كل واقعة، فهل هذا الشيء واجب ولا مستحب؟ له حكم معين، إلا إذا كان الخلاف من باب خلاف التنوع، إذا كان خلاف تنوع كله جائز، لكن إذا كان خلاف تضاد لا شك أن الله له حكم واحد، ما يقال كل مجتهد مصيب، وإنما نعم كل مجتهد مأجور، نعم إذا بذل ما عنده. قال ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة. فقلنا على القول الثاني هذا، لو سحبوا هذا القول في العقيدة لا كان ذلك يؤدي إلى تصويب كل يعني أهل البدع، وهذا طبعا يعني باطل. قال لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيب قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فلو أجران، ومن اجتهد وأخطأ فلو أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. والله سبحانه وتعالى أعلم، والله أعلم. سامحونا يعني على الدرس الأخير كان مرورا سريعا، لكن نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على العلم النافع والعمل الصالح. وهذه في الحقيقة الإخوة يعني تجربة، قلنا أول مرة نفعل مثل هذه الدورة التي فيها تكثيف في الدروس، لكن والله إنسان يعني مذاكرة العلم الإخوة أمر طيب، حتى لو مر على المتون هذه تعلق في ذهن مسائل. وأنا أنصح أن سنراجع مثل هذه الكتب، يعني مراجعتها فيها خير، يضبط المتن أكثر ويلخص الشرح مثلا على المتن، هذا فيه يعني تركيز المعلومات وضبط لها. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على هذا الطريق. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا على الصبر هذا، وسبحان يجمعنا دائما على يعني طاعته. الحمد لله، جزاكم الله خير.
صفر خمسة 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 أربعة.